بسم الله الرحمن الرحيم. بحث الأصول في مثبتات السنة لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان صيدان، تم إلقاؤه في سنة 1425 للهجرة الشريفة المباركة في قم المقدسة، تم التسجيل بإشراف الشيخ يوسف البلادي، والله ولي التوفيق والسداد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. البحث في الجهة الخامسة من جهات تحديد دائرة الحجية، وهي جهة هامة ولها تأثير عملي في أبحاثنا الروائية لاستنباط الحكم الشرعي. هذه الجهة معنونة في أنه إذا كان هناك خبر ثقة وهو بذاته يورث ما يورثه من الظن بالمصادقة للواقع، إلا أنه في مقابله أمارة أخرى ليست حجة غير معتبرة، كما لو كان خبر ثقة في مقابله خبرين ثلاثة ضعيفة السند تعارضه، أو كان خبر ثقة في مقابله شهرة على الخلاف، شهرة على خلافه، بمعنى أن الأصحاب لم يعملوا به، إما عملوا برواية مخالفة له أو عملوا بالعمومات ولم يعتنوا بوجوده، وهذا ما يسمى عندهم بإعراض المشهور. خب، نفس الشهرة بمفردها ما لم توجب الاطمئنان التام فتصير حجة من باب حجية الاطمئنان، ليست حجة. ونفس الإخبارات الثلاثة مثلا التي لا يرويها ثقاه هي ضعاف في حد نفسها، ليست حجة. إنما الكلام والبحث في أنه إذا كانت هذه الأمارة الحجة وهي خبر الثقة في مقابلها هذه الأمارة التي توجب تقليل الكاشفية، يقينا ثلاثة أخبار وإن لم تكن حجة إلا أنها تبعث في النفس احتمالا معتدا به بأن الحكم مطابق لها، في مقابلها خبر ثقة لو لم تقابله هذه الروايات الثلاثة الضعيفة لكان درجة الكشف فيه خلنا نفترض 80%. الآن وقد عارضته هذه الروايات الضعيفة الثلاث درجة الكشف في أحسن حالاتها مثلا لا تزيد على 65% أو 70%. وكذلك إذا عارض خبر ثقة شهرة فتوائية أو عملية على خلافه أيضا يقينا يقل الكشف فيه. هنا هل يبقى هذا الخبر الثقة بناء على أن الحجة هو خصوص خبر الثقة، هل يبقى حجة أو لا يبقى حجة؟ طبعا على مبنانا نحن في غنى عن هذا البحث، نحن قلنا الحجة هو الخبر الموثوق، فنقول ما دام الوثوق موجودا فهو حجة، ما دام الوثوق غير موجود فهو ليس بحجة. ومن الواضح أننا لا نحجز قيام سيرة عقلائية أو متشرعية على العمل بخبر ثقة وإن كان في حد نفسه يوجب الوثوق لو حلي ونفسه، لكن عارضه عمل المشهور أو عارضته روايات متعددة ضعيفة السند يحتمل بدرجة معتد بها صدورها، كأن أودعت في مصادر معتبرة مثل الكافي ومن لا يحضره الفقيه. لا شك ولا ريب في أنه حينئذ لا يعود هناك وثوق بالخبر، فلا تعود السيرة بكلا شعبتيها التي هي دليل العمدة دليل الحجية لا تعود شاملة له حينئذ. لكن من قال بأن السيرة عقلائية ومتشرعية وبالإضافة إليها السنة الروايات دال على حجية خبر الثقة، فنسأل هل الثقة موضوع محض؟ سؤال، هل الثقة والوثاقة موضوع محض يعني يدور الحكم مدارها بمعزل عن أي عامل مساعد أو مضاد؟ وإذا كان الأمر كذلك فلا شك ولا ريب، فلا شك ولا ريب في أنه آنذاك ما دامت الوثاقة موجودة في الحجية موجودة، سواء عارضته أمارة غير حجة غير ثقة أو لم تعارضه أمارة غير حجة. يعني بعبارة أوضح، لو ترك المشهور العمل به حينئذ يقال هل الوثاقة منحفظة فيها أو غير منحفظة؟ المفروض أنه ثقة، فالوثاقة منحفظة فيكون حجة. هل أدلة حجية الخبر، هل أدلة حجية الخبر تدور مدار الوثاقة على نحو الموضوعية، أم أن الوثاقة كانت طريق لتحصيل إذا مو الوثوق الظن المتعارف كما يقول من يقول بحجية خبر ثقة بما هو ثقة؟ يعني الوثاقة صحيح أخذت في عناوين الأدلة، العمري وابنه ثقتان فما أديا إليك فعني يؤديان، صحيح أفيونس بن عبد الرحمن ثقة أخذ عنه معالم ديني، صحيح أن السيرة العقلائية قائمة على العمل بإخبارات الثقات، صحيح أننا أثبتنا أن المتشرع عملوا بأخبار الثقات، ولكن يبقى السؤال هل أن كل هذه الأدلة ناظرة للوثاقة كموضوع تام بمعزل عن ما تمثله الوثاقة من قوة مطابقة للواقع؟ لا شك ولا ريب أن الإنسان الناظر والمتأمل هنا يرى بوضوح، يرى بوضوح أن الوثاقة ليست لها موضوعية، خصوصا أمام العقلاء وخصوصا أمام المتشرعة الذين جروا على العمل بأخبار الثقات في غالب الظن بما هم عقلاء. لا شك ولا ريب أن العقلاء إنما يعملون بخبر الثقة لأنه إن لم نقل وثوق وتنزلنا لأن فيه كاشفية ظنية عادة توجب شيئا من الظن وسكون النفس بمطابقة مضمونه للواقع. ولا شك ولا ريب أن الأدلة اللفظية التي تقول ثقتان تقول في ذيلها فإنهما الثقتان المأمونان، يعني يؤمن بخبرهما أنه مطابق للواقع. ولا شك ولا ريب أن هذا إما لا يشمل خبر الثقة الذي لا يكون بالفعل مأمونا، وإن كان نفس الثقة مأمون لكن بالفعل غير مأمون المطابقة للواقع، من جهة الكذب من جهة عدم المطابقة للواقع، أو يقال بأن هذه الروايات منصرفة عن الوثاقة التي لا يكون لها تأثير الوثاقة المتعارف. الغريب في المقام أن السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه وكذا السيد الشهيد في دورته الأولى يذهبان إلى عدم الاعتناء بمنافات ومعارضة المشهور، خصوصا السيد الخوئي الذي لم يتم عنده أي دليل على حجية الخبر سوى السيرة العقلائية. نقول السيد برجوعك إلى ارتكازك العقلائي ألا ترى معنا أن الوثاقة إنما هي مورد للموضوعية في خبر الثقة بما تمثل من انكشاف ومطابقة للواقع؟ يقينا هكذا. فحينئذ إذا كان هذا الانكشاف المتعارف غير موجود نتيجة معارضة أمارات أخرى أو أجواء أخرى، أفترى أن العقلاء يعملون؟ نحن لا نريد منك جواب بالنفي جزما، يكفي أن نشكك حتى لا يعود نحرز أن السيرة قائمة على العمل بذلك. أما السيد الشهيد فحاول أن يفذلك الموقف على أساس الأدلة اللفظية في الدورة الأولى، أنه نحن عندنا دليل لفظي يقول الثقة المأمون، هذا بمعزل عن أي شيء آخر، ما دام ثقة مأمون فليس لك أن تترك خبره، ليس لك أن تشكك في خبره، إلا أنه بحمد الله التفت إلى النكتة هو واعترض على نفسه ضمنيا في الدورة الثانية بأن الأدلة اللفظية بعبارة موجزة، للأسف عبارة التقرير في الدورة الثانية موجزة جدا جدا موجزة، لا شك ولا ريب في أنها لا تؤسس شيئا زائدا عما هو المركوز عقلائيا والمعمول به متشرعيا، ولا نكاد نحرز شيئا أكثر مما يجزم به في الصيغة العقلائية. وعليه فلا شك ولا ريب أن خبر الثقة حتى لو آمنا بحجيته بعنوان خبر الثقة لا بعنوان الخبر الموثوق، لا شك ولا ريب أن الوثاقة طريق إلى كاشفية معينة بدرجة معينة عن الواقع، لا يتسنى لنا ولا يمكننا الاعتماد على هذه الوثاقة في الموارد التي لا تكون بالفعل نتيجة وجود المعارض بحساب الاحتمالات المقلل من كاشفيتها، لا يمكننا الاعتماد عليها لأننا لا نجزم أن العقلاء يعملون إن لم نجزم بأنهم لا يعملون. من أمثلة هذا الواضحة المبتلى بها كثيرا في الفقه قضية إعراض المشهور. إعراض المشهور قضية مبتلى بها بالفقه، لا شك ولا ريب أن خبرا صدر عن الإمام المعصوم عليه السلام وتجد أن أكثر الأصحاب أو الجو العام والخط العام للأصحاب عدم العمل بهذا الخبر، المعاصرين للمعصوم والقريبون عصر من المعصوم، طبقة المتقدمين من الفقهاء الشيخ الطوسي ومن قبله، إذا وجدت الشيخ الطوسي الشيخ المفيد الشيخ الصدوق ابن الوليد ابن الجنيد ابن أبي عقيل، هؤلاء هالطبقة، القاضي الطرابلسي ابن البراج، إذا هؤلاء لم يعملوا بخبر مع كونه بمرأة ومسمع منهم وهم الذين نقلوه إليهم، لا شك أنه كان عندهم جو قوي جعلهم لا يأخذون بهذه الرواية، وهم حفظة الأخبار وخزنة الأخبار ونقلة الأخبار لنا نحن المتأخرين. لا شك ولا ريب أن هذا يكشف عن تلقيهم شيئا واضحا يرتبط بهذا الخبر يمنعهم من العمل به، إما أنه صدق تقية، إما أنه مقيد هذا الخبر ليس على إطلاقه، إما أنه عرفوا خللا وأن هذا السند موضوع على صاحبه أو إلى ما هنالك. ولا شك ولا ريب أن مثل هذه الأمارة القوية تمنعنا من العمل بأخبار فقط، إن لم نقل بأننا نثق ونطمئن حينئذ بأن الخبر إما غير صادق عن المعصوم وإن كان ظاهره حجة ظاهره سنده صحيح، أو صادق ولكن المعصوم لا يريد منه مضمونه، خصوصا وأننا علمنا من الخارج أن المعصوم ابتلي في كثير من الحالات بالإخبار تقية. وعليه فلا شك ولا ريب أن مثل هذا الخبر حتى لو بنينا على حجية خبر الثقة لا يعود حجة في مثل هذا المورد. وبهذا نهمل طبعا فالبحث شوي حاول يفصل به السيد الشهيد في الدورة الأولى وعلى عكسه تماما في الدورة الثانية، سماك هو الذي اختصر كثيرا أو مقرر البحث هو الذي اختصر المطلب في سطور متعددة 4 أو 5 أسطر. الجهة السادسة عكس الجهة الخامسة، إذا خبر غير مستجمع للشرائط الحجية خبر غير ثقة ولكن القرائن عاضدته فأوجبت الوثوق به، خبر غير ثقة لكن نتيجة قرائن خارجية يوجد وثوق به، من جهة مضمونه مطابق لما عليه الطائفة، من جهة موجود في أصول متعددة، من جهة عمل به المشهور، ها الشهرة قائمة على العمل به، إذا خبر غير ثقة عاضدته القرائن خطارة تصل القرائن إلى حد توجب الاطمئنان بالعمل به، الاطمئنان الشخصي خب يصير حجة الخبر من باب حجية الاطمئنان لا من باب أنه هو في حد ذاته بعنوان كونه خبر حجة، وأخرى لا يوجب الاطمئنان الشخصي وهو ما يسميه يوجب الاطمئنان الذي يسميه المشهور بالاطمئنان النوعي. يقول السيد الشهيد شنو هذا الاطمئنان النوعي، أنا ما رأيت من يستشكل بعنوان الاطمئنان النوعي قبل السيد الشهيد، يقول شنو هذا عنوان الضخم يعبر هذا التعبير الذي يسمونه بالاطمئنان النوعي، فإننا إذا دققنا فيه يرجع إلى أن أمارة معينة لو خليت ونفسها لأفادت الاطمئنان الشخصي، غاية الأمر مزاحمة هذه الأمارة بأمارة أخرى تمنع بالفعل من وجود الاطمئنان الشخصي بها. هذا الكلام أظنه صاير اشتباه غريب شوية، فيه خطأ من السيد رضوان الله تعالى عليه. والظاهر أن المراد من الاطمئنان النوعي عند المحققين مو الاطمئنان النوعي بهذا المعنى، أن هذه الأمارة نوعها لولا المعارض لأفاد الاطمئنان. مراد من الاطمئنان النوعي الاطمئنان المتعارف الفعلي للاحتراز عن الناس الذين خرجوا عن النوع. مثاله أن يكون مثاله السلبي والإيجابي أمثل. مثاله السلبي أن يكون إنسان وسواسي ما يحصل له الاطمئنان حتى مما يوجب الاطمئنان عند عرف العقلاء، هذا يسمونه اطمئنان نوعي وإن لم يحصل لهذا الشخص اطمئنان. لماذا؟ لمرض فيه. سببه هذا المرض قد يكون مسألة وسواسية، قد يكون شبهة نشأت عنده. متشائم بالنسبة للأخبار، قارئنا أخبار أن أبو الخطاب ودس في أخبار أبي أحاديث وكتابات أصحاب أبي، وأن المغيرة بن سعيد كان يكذب علينا، وأن لكل واحد منا كذاب عليه، هناك كذاب على رسول الله، كذاب على أمير المؤمنين، كذاب كذاب إلى آخره. تأثر كثيرا بهالروايات، هو بالأساس مو وسواسي، لكن بخصوص دائرة الأخبار صار وسواسي. شوفوا، فما يحصل عنده الاطمئنان مما يوجب الاطمئنان هذا الإنسان نتيجة وسواسيته الزائدة، إما العامة أو في خصوص هذه الموارد نتيجة شبه خاص. فهذا نسميه نحن الوسواس في إطاره السلبي. هناك حالة معاكسة، بعض الناس يحصل لهم الاطمئنان من إخبار الكاذبين، يقول لك هذا خبر الآن نعاشر أناس من القبيل منسوب للإمام الصادق. ما دام خبر منسوب للإمام الصادق ليس لنا أن نرده، نعمل به إن شاء الله. عليه نور الإمامة، عليه، يبدأون بهالتعابير هذه، مع أنه قد يكون من الكذب هذا الخبر، خبر لا يوجب الاطمئنان عند المتعارف، لكن هذا الإنسان نتيجة حسن ظنه الزائد بكتب الأخبار حتى الشام منها، مو بس الكتب الأربعة وما نظرها وما حدا حلوها، تجده سرعان ما يطمئن، يقول لك أي رواية في البحار أنا أطمئن بها، أثق بها، مع أن صاحب البحار لا يقول بهذا. مسألة هو يقول هناك مصادر ليست بتلك المرتبة من الاعتبار، أنا أودعتها في بحاري. على هذا الأساس لا شك ولا ريب في أن مثل هذا الإنسان لا يحصل له الاطمئنان نتيجة، يحصل له الاطمئنان بسرعة، بينما المتعارف العقلائي لا يحصل له. هذا هو الاطمئنان النوعي. لا، هذا إنسان في جانب الإفراط، جاك في جانب التفريط، هذا مفرط في الاعتماد، ذاك مفرط في الاعتماد، لا يعتمد يعني. أي منهم سلبيين من جهتين، لكن هذا مفرط في الإيجاب الزائد، يعني يعمل زائدا، ذاك مفرط في الرد، من هنا سميته سلبي. هذا هو الذي يسمى الاطمئنان النوعي في مقابل هذين الاطمئنانين اللذين خرجا عن المتعارف، في طرف السلب والترك وفي طرف الإيجاب والعمل. ممكن ما يقول السيد الشهيد من أن الاطمئنان النوعي يعني هذه الأمارة توجب الاطمئنان لو لم يعارضها معارض، هذا لا يسمى اطمئنان نوعي، هذا اطمئنان تعليقي في مقابل الاطمئنان الفعلي لو لم تحصل الأمارة المعارضة، هذا هو الصحيح. على أي حال يقول السيد، نحن كلامنا في الخبر الذي وثق به بمعنى أنه أورث ظنا لم يصل ولم يرقى إلى مستوى الإطمئنان، لم يرقى إلى مستوى الإطمئنان، صار موثوقا بهذا المعنى، بمعنى أنه أوجب الظن الذي يحصل من خبر الثقة. خب جيد جيد، هل يكون حجة هذا الخبر أو لا يكون حجة؟ يقول السيد، طبعا نحن في أبحاثنا في غنى عن هذا الكلام، لأن نحن من الأساس قلنا الخبر الظني مو حجة، الخبر الموثوق المطمئن به بالاطمئنان المتعارف النوعي هو الحجة. جيد، إذا كان الأمر كذلك فنحن نقول هنا، يقول السيد، لا شك ولا ريب أن السيرة ودليل السنة الروايات جعلت الوفاء مدار، فيحتمل أن هذا الخبر الذي يكشف وليس فيه وثاقة كشفا ظنيا عن العمل، ما عندنا لا سيرة قائمة على العمل به، ولا عندنا رواية حجة تشمله، ولا إلى ما هنالك، فهو على أصالة عدم الحجية، ما ورث اطمئنانا لا شخصيا ولا نوعيا حتى يصير حجة، وعليه فحينئذ لم يورث إلا ظنا، والظن ما لم يقم دليل على حجيته لا يكون حجة. قامت السيرة القطعية عقلائية متشرعية روايات سنة على العمل بأخبار الثقات التي تكشف عن الواقع بدرجة 70-75%، أما الخبر الذي هو غير ثقة ويكشف درجة 70-75% لا نحرز قيام السيرة وغيرها عليه. يحتمل أن الشارع المقدس يرى الوفاقة خصوصية، ولو من باب مو بس درجة الكشف، من باب أن الشارع بعلمه الغيبي علم أن خبر الثقة يوجب ماذا؟ انكشاء، يوجب مطابقة للواقع بدرجات أكثر من غيره، فاكتفى بخبر الثقة. إلا أن الصحيح والله العالم أن هذا الكلام غير دقيق، والسر في ذلك على مبناهم طبعا، أنه بعد أن آمنتم أن السيرة هي العمدة، خصوصا السيد الخوئي، طبعا هذا الجواب خصوصا على السيد الخوئي، أن السيرة العقلائية هي العمدة، نقول للسيد: العقلاء هل تشك أنهم يعملون بخبر الثقة لأجل كاشفيته؟ لا شك عند أحد أنهم يعملون بخبر الثقة لأجل كاشفيته. نعم، إنما صارت الوثاقة عنوان لأن الابتلاء العام إنما هو بال وثاقة، الأسباب الأخرى قليلا ما تحصل، الوثوق من طرق أخرى قليلا ما يحصل. ومن هنا فلا شك ولا ريب أن العقلاء إنما يعملون لدرجة معينة من الكشف تحصل لهم، نحن نسميها الإطمئنان. أنتم تقولون يكتفى بمطلق الظن، نحن لا نقبل أنه يكتفى بمطلق الظن، لكن نقول إذا اكتفي بمطلق الظن فنقول الإمضاء ليس فقط على السلوك الخارجي، الإمضاء يكون للنكتة، والعقلاء بما هم عقلاء إنما يعملون بخبر الثقة الذي يوجب الظن، لأن هذا المقدار من الظن في مقام الكاشفية عندهم كافي. نعم، لو بنينا كما بنى السيد الشهيد على أن سيرة العقلاء ليست هي الأساس، سيرة متشرعة بالإضافة إلى الروايات هي الأساس، قد يبقى لدينا أدنى شك في اعتماد الظن الذي يوازي درجة الوثاقة لكنه غير ناشئ من الوثاقة، وأقل شك يكون لصالح القائلين بأن الظن الحاصل من خبر ضعيف ولو عاضدته القرائن ما دام لا يوجب أكثر من الظن لا يكون حجة. عموما على مبنانا نحن خارجون من هذه الأزمة من أساسها، لأننا نرى أن السيرة لم تدل على أكثر من حجية الخبر الموثوق المطمئن بصدوره. نعم، مو الاطمئنان الشخصي عند الوسواسي او عند الحسن الظن زائد، الاطمئنان النوعي، ونقصد به الاطمئنان الذي يحصل عند متعارف ونوع العقلاء من الناس. الجهة السابعة والاخيرة من جهات تحديد دائرة الحجية قضية الاخبار عن حدس. هل ان ادلة حجية الخبر تشمل الاخبار الذي يورث الظن، إخبار الثقة عن حدس، أو لا تشمل إلا إخبار الثقة عن حدس؟ خب جوابه واضح، نقول أدلة حجية خبر الثقة لا تشمل الإخبار عن حدس بلا شك ولا ريب، فإن الصيغة العملية العقلائية إنما اعتمدنا عليها في باب الإخبارات من باب أنها تنقل الواقعة، والحادث لا ينقل الواقع، ينقل في الحقيقة نتيجة تحليلاتي الذهنية واجتهاداتي، قد نرجع إليه لكن من وادي آخر، مو من وادي الخبر، من وادي أنه أهل خبرة ونحن جهلاء فيما هو فيه خبرة. هذه سيرة ثانية عقلائية منعقدة على رجوع الجاهل إلى العالم. هنا ليس الميزان هو هذا، الميزان هو الإخبار. أصلا طرح البحث في تقديري خروج عن محل الكلام، هذا ليس إخبارا، الحدث ليس إخبارا، الحس هو إخبار، الحدث من مقولة أخرى وهي مقولة الخبروي، الحس هو الذي يسمى إخبار. نعم، غالب ظني أن الأصحاب إنما طرحوا هذا ليطرحوا قضية فيما لو شككنا في مورد من الموارد أن خبرا كان حسيا أو حدسيا، نقول إذا الخبر بطبيعته من شأنه أن يكون من القضايا الحسية كما لو كان نقل واقعة من الوقائع، لا شك ولا ريب أن الصيغة العقلائية قائمة على حمل الخبر على الحس، شريطة أن يكون الحس بدرجة معتد بها، مو يقول الحس احتمال 1%، من شأنه المتعارف أن يكون خبرا حسيا، فلا يعتنون باحتمال الحدسية في مقابل الحسية ما دامت الحسية بدرجة قوية وعالية جدا. هذا ما ينبغي أن يقال في هذا المقام، هذا ما ينبغي أن يقال عندما نريد أن نتحدث عن تحديد دائرة الحجية. وقد اتضح في نهاية مطاف بحث خبر الواحد أن الحجة عندنا هو الخبر الموثوق بمعنى المطمئن الصدور. بالفعل غاية الأمر الاطمئنان المتعارف، لا اطمئنان حسن الظن جدا الذي يحصل عنده الاطمئنان مما لا يحصل عند عرف العقلاء، ولا اطمئنان الإنسان الوسواس الذي لا يحصل عنده الاطمئنان حتى من القضايا المتعارفة. هذا هو المقدار، الاطمئنان الذي يسلكه العقلاء المتعارفون هو الذي يمضطه الشريعة وعليه. فسواء حصل هذا من خبر الثقة، وخبر الثقة إذا عري عن ما يوجب التأييد أو التضعيف يقينا يفيد الاطمئنان، عادة يفيد الاطمئنان. وأما إذا حصل الإطمئنان من خبر غير ثقة لكن أوصلته القرائن إلى حد الإطمئنان فهو أيضا يكون حجة. فالعبرة كل العبرة بما يوجب الوثوق والإطمئنان النوعي المتعارف يعني. وعليه فلا شك ولا ريب أن خبر الثقة الذي يورث الإطمئنان إذا عاضده الذي لا يوجب الاطمئنان إذا عاضده ما جعله يوجب الاطمئنان يصير حجة، وأن الخبر الذي يورث الاطمئنان إذا عارضه ما سلب منه إيجاب الاطمئنان لا يعود حجة، لأنه لا يعود داخلا في دائرة الحجية. وعليه فلا شك ولا ريب في أن خبر الموثوق يكون حجة. في نهاية البحث عن حجية الخبر هناك كلام للمحققين فيما سموه بدليل الانسداد أو الأدلة على حجية مطلق الظن، وهو بحث طويل عند الشيخ الأنصاري وأطال فيه بعض المحققين المتأخرين عن الشيخ الأنصاري. نحن إن شاء الله نبحثه بشكل موجز ومختصر جدا في يومين أو ثلاثة حتى لا نضيع وقتنا في أمر صرنا فارغين عن الحاجة إليه، وسيأتي إن شاء الله تتمة الحديث فيما يرتبط بهذا المجال. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.